الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. العنوان الرابع: الفرق بين الأمارات والأصول. المصنف رحمه الله في بداية الجزء الأول تعرض للفرق بين الأمارات والأصول، في بحث الإجزاء أيضا تعرض للفرق بين الأمارات والأصول. هنا في هاي المسألة راح يتعرض في الجزء الثالث في هذه المقدمة سيتعرض للفرق بينهما، كما أنه في بداية الجزء الرابع عند بحث الأصول العملية سيتعرض للفرق بينهما. هناك فرق رئيسي بين الأمارات والأصول. الفرق الرئيسي أن الأمارة فيها جهة كشف عن الواقع وحكاية له، بينما الأصول العملية جهة مرجعية يرجع إليها المكلف عند الحيرة، عند الحيرة في مقام العمل، بعد أن يسيطر الشك عليه، بعد أن يفقد الدليل على الحكم الشرعي، بعد ذلك تصل المرحلة إلى الأصول العملية. إذن يمكننا أن نعبر بهذا التعبير، أن الأصول العملية في طول الأمارات، ولا يمكن الرجوع والتمسك بأي أصل عمل إلا إذا فقدنا الأمارة. أو يمكن التعبير بأن الدليل الفقاهتي اللي هو نفس الأصل العملي هو في طول الأمارات، أو في طول الأدلة الاجتهادية، أو في طول الأدلة المحرزة، لا يرجع إليها للأصول إلا بعد فقد الدليل المحرز الاجتهادي، إلا بعد فقد الأمارة. إذا أكو أمارة لا يمكن الذهاب باتجاه الأصول، باعتبار أن الأمارة كاشفة عن الواقع تثبت لي وجود أحكام شرعية، بينما الأصول العملية تريد أن تذكر لي ماذا أفعل عند فقد الواقع، عند فقد الحكم الشرعي عملا ماذا أفعل. أنت افعل كذا، فإذا أخطأ الواقع أنت معذر، وأما إن لم تفعل ووافق الواقع فإنك تستحق العقوبة. هذا هو الفرق بين الأمارات والأصول العملية. وتعريفنا للأمارة اللي قلنا هي مرادفة للحجة، لمصطلح الحجة، تعريفنا للأمارة هي الدليل أو كل شيء قل يثبت متعلقه ولا يورث القطع. يثبت متعلقه يشير إلى هذا الفرق في الحقيقة، يشير إلى هذا الفرق. فإن المقصود بإثبات المتعلق إثبات الأحكام الشرعية والكشف عن الجعل الشرعي، عن الأحكام الفعلية الشرعية. والأصول العملية لا تثبت متعلقاتها. البراءة عندما تقول لك أنك يمكنك أن تشرب السيجارة، غاية ما تقوله لك أنك في مقام العمل إن شربت السيجارة ولم وصادف الواقع أن السيجارة محرمة أنت معذور أمام الشارع. تلاحظون لا تكشف عن الواقع ولا تحكي ولا تثبت وجود حكم شرعي في الواقع باتجاه السيجار، لا تقول أن السيجارة محللة شرعا، جائزة، مباحة شرعا، لا، في مقام العمل لك أن تفعل. فإذا تعريف الأمارات لا يشمل الأصول العملية. يتضح إذن أن تعريف الأمارات يريد الأعلام أن يخرجوا منه القطع ويخرجوا منه الأصول العملية. إذن إذا كان الأمر كذلك، يعني الأمارة ومصطلح الحجة عند الأصوليين ما يشمل الأصول العملية، لماذا تعبرون أن الاستصحاب حجة، أصالة البراءة حجة، الاحتياط حجة، قاعدة الفراغ حجة، أصالة الصحة حجة، لماذا تعبرون بذلك؟ الجواب أن الحجية، أن مصطلح الحجة الذي نطلقه على الأصول العملية، إنما هو المعنى اللغوي المعذر، القاطع للعذر، المعذر والمنجز، ما يصلح الاحتجاج به من العبد أمام مولاه ومن المولى على عبده. هذا المعنى الذي نقصده بكلمة الحجة في باب الأصول العملية، ولا نقصد الحجة اللي هو معناه الأمارة، لا نقصد بذلك. الأمارات حجة، القطع بالمعنى الأصولي طبعا، القطع حجة بالمعنى اللغوي دون الأصولي، والأصول العملية حجة بالمعنى اللغوي دون الأصولي، دون الإصطلاح عند علماء الأصول.
نقول حجة عند عدم وجود الحجة أو دليل حيث لا
أي بلي، هاي هم تعبير ممكن، حجة بالمعنى اللغوي يعني منجز ومعذر، عند عدم الحجة يعني عند عدم الأمارة، ممكن هذا. سؤال من المصنف: الاستصحاب هل هو أمارة أو أصل عملي؟ طبعا الأصول العملية في علم الأصول عادة ما يذكرون أربعة: البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. هذه أصول عملية تمثل قواعد أصولية، لأن الضابط في المسألة الأصولية تشملها، تعريف علم الأصول يشمل هذه الأصول العملية الأربعة، هذه كبريات تدخل في كل أبواب الاستنباط. وهناك أصول عملية فقهية تمثل قواعد فقهية، مثل قاعدة الفراغ أصل عملي، لماذا لا ندرسه في علم الأصول؟ لأنه قاعدة فقهية. أصالة الصحة، أصالة الطهارة، هذه أصالة الإباحة، هذه أصول عملية، لكنها تمثل قواعد فقهية جزئية في باب معين. وبالتالي يمكن أن نقسم الأصول العملية إلى أصولية وإلى فقهية، إحنا هم ندرس الفقهية. غاية الأمر الاستصحاب، الاستصحاب حجة من باب الأمارية أو حجة من باب الأصول العملية. طبعا أنا ذكرت لكم في بداية هناك في الجزء الأول لما تحدث المصنف عن تقسيم الحكم الظاهري إلى أمارات وأصول عملية، أنه إذا بنتعامل بالدقة، مصطلح شوية دقيق، إذا بنتعامل بالدقة مع هذا المصطلح نقول الحكم الظاهري في باب الأمارات مو نفس الأمارة، حجية الأمارة، وأما الحكم الظاهري في باب الأصول العملية هو نفس الأصل العملي، نفس الاستصحاب هو الحكم الظاهري، ونفس البراءة هي الحكم الظاهري، نفس الاحتياط هو الحكم الظاهري، بينما في باب الأمارات الحكم الظاهري مو نفس الأمارة، مو خبر الثقة، خبر الثقة أمارة لكن مو هو الحكم الظاهري، حجية خبر الثقة، الحجية التي يهبها يعطيها الشارع لخبر الثقة، هذا هو الحكم الظاهري. ولذلك تعبير السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثانية تعبير في غاية الدقة، في غاية الدقة، حجية الأمارة والأصل العملي، يقول الأحكام الظاهرية المتقابلة في هذين الموردين هما حجية الأمارة، من هنا ومن هناك الأصل العملي. الأمارة طريق، الأمارة مو حكم ظاهري، طريق يجعل له الحكم الظاهري. الاستصحاب أمارة لو أصل عملي، أمارة أو أصل عملي. يقول المصنف الاستصحاب فيه جهتان، الاستصحاب فيه جهتان، جهة إحراز الواقع، جهة الحكاية عن الواقع، جهة كشف الواقع. الإحراز فيه هذه الجهة. ما هو الدليل على وجود هذه الجهة في الاستصحاب؟ يقول عندي دليلين على ذلك. الدليل الأول أن الاستصحاب يورث القطع، يورث الظن. أنت ارجع في وجدانك إلى الاستصحاب. شنو الاستصحاب؟ عندك يقين سابق بعدين تشك، إذا لاحظت اليقين السابق في وجدانك مباشرة يصير عندك ظن بالبقاء. ولذلك أنت الآن بعد مرور شهر كامل تتصل بصاحبك تقول له فلان أنا سأزورك اليوم، سد التليفون. وين تروح؟ مباشرة تروح إلى بيته الذي كان فيه قبل شهر، تستصحب الحالة السابقة، يحصل لك ظن بأنه في مكانه الذي ما زال فيه. فإذا الاستصحاب نراه في وجداناتنا يورث الظن، لأنه عندك يقين سابق. إذا يقين سابق حينئذ هذا اليقين السابق ما دام هذا اليقين لم يتبدل إلى يقين بالعدم وإلى يقين بالبقاء، يستمر هو يقين بالبقاء. ما دام اليقين السابق موجود عندك ظن بالمتيقن السابق ببقائه، يعني عندك ظن بالبقاء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، إذا حللنا حقيقة الاستصحاب شرعا، ما هي حقيقة الاستصحاب؟ عندك يقين سابق شك لاحق، إجاك الدليل قال ابني على يقينك السابق، ابني على يقينك السابق. البناء على اليقين السابق يعني تتعامل مع اليقين على أنه ما زال موجودا، يعني إلغاء للشك اللاحق، كأن الشك زائل. ألغته الروايات الأدلة الشارع، ألغى حالة الشك عندك، ألغى حالة الشك، افترض اليقين كأنه موجود. اليقين ما زال موجودا والشك لا وجود له، ألغاه. المتيقن بعد ما زال قائما. إذا كان الأمر كذلك إذن هناك جنبة إحراز، لا يوجد أصل عملي في المقام، لا شك، والشك موضوع للأصل العملي. إحراز فيه إحراز، عندما يلغى الشك يعني اليقين بعده فقط وفقط عندي يقين. الشارع يتعامل، عندما يلغي الشارع الشك ويحكم ببقاء بالبناء على اليقين السابق، هذا معناه أكو إحراز للواقع وكشف عن الواقع، والمولى نظر إلى حالة الكشف فأحكم ببقائها وألغى حالة اليقين، ألغى حالة الشك اللاحق. هذه هي الجهة الثانية في الاستصحاب، الجهة المرجعية عند الشك والحيرة، عند الشك في مقام العمل. بل إذا فقدت أنت الدليل المحرز، فقدت الأدلة الاجتهادية، ما عندك ولا أمارة، حينئذ أنت ترجع إلى الاستصحاب. بل هذا هم واضح ونفتهم من الروايات، هذا واضح ونفتهم من الروايات، وإحنا عندنا أدلة على أنه إذا كانت الأمارات، عندنا أدلة خاصة تذكر، إذا كانت الأمارات موجودة فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. هاي الجهة الثانية. من لاحظ الجهة الأولى، جهة الإحراز في الاستصحاب، حينئذ وقال أن الشارع إنما أعطى الحج إنما اعتبر الاستصحاب وجعل الاستصحاب، لأن الاستصحاب فيه إحراز للواقع وحكاية عنه وهو كاشف عن الواقع، فجعل الاستصحاب حجة. هذا معناه أنه يدخل الاستصحاب في باب الأمارات. وأما من لاحظ أن الاستصحاب يجعل في مقام علاج الحيرة في مقام العمل، علاجا للشك في مقام العمل. من لاحظ هذه الجهة الثانية في الاستصحاب قال أن الاستصحاب أصل عملي، قال أن الاستصحاب حجيته هي من باب الأخبار، ليست حجيته من باب إحراز الواقع والحكاية والكشف والظن، وإنما هو حجة لأن الأخبار جعلته حجة عند الشك في مقام العمل والحيرة بعد فقد الدليل. فيقول بأن الاستصحاب أصل عملي، وبالتالي هذه الجهة، جهة الإحراز للواقع والحكاية عن الواقع، كانت هي الأساس عند سيد الخوي رحمه الله حيث جعل الاستصحاب أمارة. بينما المشهور يقولون أن الإحراز أن الاستصحاب أصل عملي لأنه مجعول في حالات الشك في العمل. نسألهم المشهور، يعني أنتم ما تلاحظون حالة جهة إحراز الواقع؟ قالوا لماذا؟ نحن ننظر إليها، ولأجل أننا ننظر إليها نسمي الاستصحاب أصل عملي محرز. هذا فرق بين الاستصحاب وبين قاعدة الطهارة، أو بين الاستصحاب وبين أصالة البراءة، فإن تلك الأصول العملية لا يوجد فيها إحراز للواقع، ولذا هي أصول عملية بحتة، بينما هذا أصل عملي محرز.
سيدنا محرز شلون يقولون حاكمية الأمارة أن حاكمة على
الأمارة؟ بل عندهم وجه خاص، الأمارة يعني خبر الثقة، حجية خبر الثقة. إذا قلنا أصل عملي نخلص، إذا قلنا أصل عملي أن الأصول العملية بحتة أو محرزة تتقدم عليها الأمارة، موردها حالة عدم وجود الأمارة. لكن الكلام عند القائل بالأمارية، من قال مثل سيد الخوي أن الاستصحاب أمارة، يعني المجعول في الاستصحاب مو نفس الاستصحاب في الحقيقة، المجعول هو الحجية في الاستصحاب، هنا يحتاج أن يبين وجهه، هو عنده وجه، هو عنده وجه لتقديم سائر الأمارات على الاستصحاب، تلاحظوا كيف عنده وجه يذكره. أما هؤلاء الأعلام لما يقول أصل عملي محرز بعد الوجه عندهم واضح يصير، ولذلك قالوا هذا من يقول أصل عملي محرز يقولون شوية مرتبته أعلى من سائر الأصول العملية، وهاي في العبارة مشهورة عندهم أن الاستصحاب هو عرش الأصول وفرش الأمارات، أعلى جهة في الأصول، أعلى مستوى ورتبة في الأصول العملية هو الاستصحاب، وأدنى أمارة إذا لاحظناها هو الاستصحاب، لأنه فيه جهة كشف، لكن هاي الجهة تتمتع بشيء من الضبابية وعدم الشفافية، فهو فرش الأمارات وهو عرش الأصول العملية. أطبق هذا المقدار. قال قدس سره، العنوان الخامس، الأمارة والأصل العملي، واصطلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملية كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. هاي الأربعة هي عبارة عن أصول عملية أصولية، وأما الأصول العملية الفقهية فهي كثيرة، قاعدة الطهارة، قاعدة الفراغ، أي أصل عملي آخر غير ذن الأربعة فهو قاعدة فقهية. بل هذه الأصول العملية تقع في جانب، والأمارة تقع في جانب آخر مقابل له، فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول متى؟ إذا افتقد الأمارة. يعني الأصول العملية هي في طول الأمارة، يعني أن الأصول العملية مقيدة بعدم الأمارة. مثلا واحد من وجوه التقييد أن موضوع الأصول العملية الشك، إذا شككت فأنت بريء، رفع ما لا يعلم من هذا معنى، إذا شككت فأنت بريء، إذا شككت وكان لديك يقين سابق فخذ باليقين السابق، وهكذا. هاي موارد الأصول العملية. الأمارات تلغي الشك، قلت ما عندك شك، لسانها لسان إلغاء الشك، فهي في طول يعني الأصول في طول الأمارات، لأن الأمارات إذا موجودة تقول لك أنت ما عندك شك، إذا ما عندك شك بعد شنو تجري الأصول العملية على أساس؟ بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر، فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول إذا افتقد الأمارة، أي إذا لم تقوم عنده الحجة، الحجة يعني الأمارة، على الحكم الشرعي الواقعي على ما سيأتي توضيحه وبيان السر فيه إن شاء الله. يقول هذا هم راح نذكره لكم في الجزء الرابع عندما نبحث الأصول العملية، هناك نوضح ليش الأصول مقيدة بعدم الأمارة أو قل في طول الأمارة. ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنها حجة، هذه الأصول تطلق عليها الحجية، فإن إطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة في باب الأمارات. إحنا قلنا الأمارة والحجة لا يطلقان على الأصول، والأصول ليس حجة وليس أمارة، ولكن هذا بالمعنى الأصولي، أما بالمعنى اللغوي يطلق. فإن إطلاق الحجة على الأصول العملية ليس بمعنى الحجة الإصطلاحية عند الأصوليين، يعني الأمارة يعني في باب الأمارات، بل بالمعنى اللغوي باعتبار، ما هو المعنى اللغوي؟ باعتبار أنها يعني الأصول معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع، جانب التعذير، جانب التنجيز، ويحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها المكلف، خالف الأصول ولم يعمل بالأصول ففوت الواقع المطلوب، لأن هذه الأصول كانت مطابقة للواقع، موافقة للواقع. ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية بابا آخر مقابل باب مباحث الحجة. إذن الحجة والأمارة تختلف عن الأصول ولا تصدق على الأصول، ولا يطلق على الأصول أنها حجة ولا أمارة. وقد أشير في تعريف الأمارة إلى خروج الأصول العملية بقولهم يثبت متعلقه، كل شيء يثبت متعلقه وليس مورثا للقطع، يثبت متعلقه هذا يخرج الأصول العملية، لأن الأصول العملية مثل البراءة لا تثبت متعلقاتها، هي لا تثبت لك الجواز في نفس شرب السيجارة، لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عن الواقع، إثبات الواقع هو نفس الحكاية عنه، وإنما الأصول في حقيقتها مرجع للمكلف متى؟ في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع، عندما يشك بالواقع، في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه. هاي الواو عدم ثبوت ونفس قوله عند الحيرة والشك في الواقع، لأنه لم تثبت حجة يعني أمارة عليه. وغاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف،
سيدنا يا متعلقات متعلق الأصول العملية تكون معذرة،
الأصول العملية تكون معذرة بإزاء ما تتعلق به، بل هكذا نعبر، إما تنجزه إذا كان ما تعلقت به الأصول العملية موافقة للواقع. مثلا أستصحب وجوب صلاة الجمعة، أقول أنا في عصر الحضور كانت صلاة الجمعة واجبة، الآن أشك في بقاء وجوبها، كان الإمام حاضر كانت واجبة، غاب الإمام واجبة لو مو واجبة أشك في ذلك، أستصحب بقاء الوجوب. هنا أنا قلت ما أصلي، ما أروح لا أصلي جمعة ولا هم يحتون، صليت ببيتي، وإذا في يوم القيامة الجمعة واجبة، هنا أنا كيف؟ يقول نجزت عليك الأصول العملية، الاستصحاب نجز عليك الواقع، بما أنه طابق الواقع وأنت خالفته، خالفت الاستصحاب، والإصحاب دعاك إلى صلاة الجمعة ولم تصلي، إذن أنت تستحق العقوبة، المنجزية استحقاق العقوبة، يعني يقدر المولى يحتج به علي. المعذرية أنا أستعملها أمام المولى، شربت السيجارة للبراءة بسبب أصالة البراءة، حينئذ بيوم القيامة طلعت السيجارة حرام، أقول يا ربي أنت قلت رفع ما لا يعلمون. ومن هنا اختلفوا في الاستصحاب. الآن اتضح الفرق بين الأصول العملية وبين الأمارات، ها؟ واتضح أن تعريف الأمارة خارج، أن تعريف الأمارة لا يشمل الأصول العملية بسبب هذا الفرق. حينئذ الاستصحاب أمارة أو أصل، اختلفوا هل إنه أمارة أو أصل، باعتبار أن له، أن للاستصحاب شأن الحكاية عن الواقع، شأن الحكاية عن الواقع وإحرازه في الجملة، وإحرازه له شأن الحكاية وله شأن إحراز الواقع في الجملة، الحكاية والإحراز بمعنى واحد. فالواو عاطفة بيانية، لأن اليقين السابق، الآن راح يوضح الجهة الأولى، جهة الإحراز والكاشفية والحكاية عن الواقع. دليلين عندنا على ذلك. أولا، لأن اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن في الزمان اللاحق. نعم، يورث الظن. أنت مباشرة قلت له راح أجيك، أصلا أنت الآن تخابر صديقك في محافظة أخرى، تخابره وانت غافل وهو غافل عن المكان، تقول له فلان راح اجي، مع السلامه. وين تروح؟ تروح الى بيت السابق، عندك ظن ببقاء بيته على ما هو عليه. اليقين السابق غالبا يورث الظن بالبقاء ببقاء المتيقن، هذا الدليل الاول. فاذا فيه جهه احراز وكاشفيه عن الواقع، ولان حقيقته، هذا الدليل الثاني على وجود جهه الاحراز. الدليل الثاني، الروح إلى حقيقة الاستصحاب التي جعلها الشارع حجة، ولأن حقيقته الاستصحاب كما سيأتي في موضعه، حقيقته البناء على اليقين السابق بعد الشك. عندك يقين سابق ثم شككت، يجيك الدليل الشرعي يقول لك ابني على اليقين السابق. كأن هذا البناء تفسيره كأن المتيقن السابق لم يزل بعده، ما زال موجودا ولم يشك في بقائه، ولم يشك في بقائه أصلا، كأنه ما عندك شيء. هذا معنى إحراز للواقع، للمتيقن، كشف عن المتيقن، هذا معنى، هذا معنى. يعني الشارع ألغى الشك، هذا معنى إلغاء الشك من الشارع، معناه أنه كاشف في نظر الشارع عن الواقع، هكذا. ولأجل هذا سمي، لأجل وجود هذه الجهة الأولى، حتى أولئك الذين يعتقدون، المشهور يعتقد أن الاستصحاب أصل عملي، حتى أولئك بعضهم سمى الاستصحاب أصلا محرزا. ولأجل هذا سمي الاستصحاب عند من يراه أصلا، كما عليه المتأخرون سماه أصلا محرزا. هذه جهة الإحراز والكاشفية. فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له، ما للاستصحاب من إحراز، شنو معنى إحراز؟ يعني وأنه يوجب الظن بالواقع، واعتبر، فمن لاحظ في الاستصحاب واعتبر، هذا لاحظ راح يفسرها بعبارة أخرى، يعني شنو لاحظ في الاستصحاب جهة الإحراز؟ يعني اعتبر حجيته، يعني الاستصحاب من هذه الجهة، قال حجية الاستصحاب منشأها جهة الإحراز، عده عد الاستصحاب من الأمارات. سيد الخوي رحمه الله، سيد الخوي البعض من المقدماء كان يقولون هذا دليل عقلي الاستصحاب، ومن لاحظ فيه في الاستصحاب عند تشريعه أن الشارع إنما جعله مرجعا للمكلف عند الشك والحيرة، يعني واعتبر حجيته من جهة دلالة الأخبار عليه، مو لأجل الظن، وإنما لأن الأخبار تدل عليه كما دلت على البراءة، عد الاستصحاب من جملة الأصول. يقول أنا عندي رأي إن شاء الله راح أذكره في باب الاستصحاب، وأن الاستصحاب أصل عملي، حتى لو لاحظنا فيه هذه الجهة، جهة الإحراز، وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك في محله مع بيان الحقيقي.
هذا رأي مشهور.
بلي، هذا رأي المشهور، نعم. المناط في حجية في إثبات حجية الأمارة، المناط في إثبات حجية الأمارة. المصنف هنا يريد أن يصل إلى نتيجة. خلاصة المطلب الذي يريد أن يذكره هو التالي: يريد أن يقول أننا نعتقد أن الأمارات إنما نقول بحجيتها ونثبت لها الحجية لا لأجل الظن الذي ينشأ بسببها. بما هو ظن؟ ليس مناطنا، ليس الملاك لنا في إثبات حجية الأمارات هو أنها موجبة للظن، وإنما المناط في إثباتنا للأمارات لاعتبار الأمارات للأخذ بالأمارات لحجية الأمارات، المناط هو العلم واليقين، المناط هو الدليل القطعي الدال على حجية الأمارة. هاي النتيجة، هاي يوضح درس اليوم وباشر يوضح في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى يقول فيها أن القاعدة الأولية والأصل الأعلى هو أن الظن بما هو ظن ليس بحجة، لا يجوز العمل به، حرام الأخذ به، لا هو منجز ولا هو معذر، لا في العقائد ولا في الأحكام، لا في الأصول ولا في الفروع. وهذا ما دلت عليه الآيات والروايات، فإن الآيات التي تتحدث عن الظن على قسمين: بعضها نهت عن العمل بالظن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إذا اتبعت الظن فإنك لا تكون على حق ولا يغنيك عن الحق، هذا معناه نهي عن اتباع الظن. هذه آيات، وهناك آيات كريمة، وهناك آية كريمة تقول لك أنك بين أمرين: إما أن يأذن لك الشارع، وإما أنك تفتري على الشارع. إذا أذن لك الشارع، إذا قطعت فقد أذن لك الشارع، إذن أنت لست بمفتري على الشارع عندما تقول أمر أوجب حرم، أو تقول أن الله صفته كذا، أو فعله كذا، أو أرسل كذا، أو بعث كذا. إذا كنت قاطعا إذن أنت قد أذن لك الشارع، وأما إن لم تكن قاطعا اعتمدت الظن فأنت قد افتريت على الشارع. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إذن هناك أدلة فوقانية تقول حرام اتباع الظن، حرام. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هناك أدلة دلت على أن هناك مجموعة من الوسائل، مجموعة من الطرق تورث الظن. هذه الطرق أنا أرتضيها لكم، خذوا بها. قبلت ببعض الأمارات، قبلت ببعض الطرق، يعني قبلت ببعض الظنون، لكن هذا ظن خاص، مو كل ظن. قالت: الظن الناشئ من خبر الثقة حجة، أجيز لكم الأخذ به، أرتضيه لكم، هذا حجة. الظن الناشئ بسبب الظهور القرآني حجة، أقبل أن تأخذوا به، الظن الخاص من سبب خاص، قام الدليل على ذلك. وهذا الدليل دليل ثبت لنا بالقطع واليقين، مو بالظن، يعني خبر الثقة قبل أن تثبت لنا حجيته، ليس لي أن أعتمد عليه في إثبات حجية خبر الثقة، ما يصير. هذا قطعي ويقيني. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، هذا الدليل القطعي الذي أخرج بعض الظنون عن دائرة القاعدة العامة عن الظن المنهي عنه، هذا الدليل القطعي يتقدم على الآيات التي لها موقف سلبي من كلي الظن ومن مطلق الظن، يتقدم عليها بالتخصيص أحيانا وبالتخصص أحيانا أخرى. بالنسبة إلى الآيات الناهية عن العمل بالظن، هذا الدليل يخصصها، ذاك الدليل تلك الآية تقول أن كل ظن يحرم عليك الأخذ به، إلا هذا الدليل القطعي يقول إلا الظن الناشئ من خبر الثقة، إلا الظن الناشئ من الظهور القرآني، خذ به. فخصصها، أخرج منها من دائرة موضوعها بعض الموارد، قال حكم هذه الموارد وإن كان ظن لكن حكمه عدم الحرمة. التخصص، الآية اللي قالت أن الله أذن لكم، الله أذن لكم أم على الله تفترون، فإنه إحنا نقول هذا الدليل القطعي يقول الله أذن لكم أن تأخذوا بخبر الثقة وتنسب الحكم الموجود فيه إليه تعالى، أذن لنا بذلك، إذن ليس فيه افتراء على الله. هذا التخصص، يعني أساسا هاي الآية لا تشمل موردنا بعد مجيء هذا الدليل، لأن هذه الآية تقول المورد اللي ما بي إذن هذا افتراء، هذا المورد يقول هنا أكو إذن، إذن لا افتراء فيه. هذا يسمى في عرفهم بالورود، لأنه إلغاء حقيقي للموضوع، لكن هذا الإلغاء الحقيقي للموضوع يأتي من خلال الجعل والتشريع. المهم هذا تخصص. هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة نقولها كنتيجة. الخطوة الرابعة، إذن نحن إنما نأخذ بالأمارات لا من باب الظن، الظن بما هو ظن ليس هو منشأ حجية الأمارة عندنا نحن، إنما الدليل القطعي العلم واليقين، هذا أخذنا وإثباتنا لحجية الأمارة، القطع واليقين وليس الظن بما هو ظن. نعم، الشارع، مو إحنا، الشارع عندما أثبت الحجية للأمارة منشأ جعله حجية الأمارة الظن الموجود في الأمارة، هذا شغل الشارع، لأنه وجد أن الأمارة مورثة للظن غالبا أو دائما جعلها حجة. أما إحنا، مو الظن بما هو ظن منشأ إثباتنا لحجية الأمارة والأخذ بها، وإنما الدليل القطعي اليقيني. هاي 4-5 من خلال هذا البيان يتضح لنا أن ما شنع به الإخباريون علينا نحن الأصوليين، عندما شنعوا علينا وقالوا أنكم أيها الأصوليون تعملون بالظن عندما تقبلون حجية خبر الثقة الواحد، تعملون بالظن وتأخذون بالظن، اتضح لنا أن هذا الإشكال في غير محله، فإننا لا نعمل ولا نقول بحجية خبر الثقة من باب كونه ظنيا، من باب الظن، وإنما من باب القطع والدليل القطعي الدال على حجية خبر الثقة. عندنا قطع؟ بهلي عندنا قطع، إذا ما حد يستدل بالآيات والروايات يقولون مقطعية السيرة، فإنها دليل قطعي. هذه هي النقطة الخامسة، إن شاء الله أكمل وأطبق يوم غد، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمكم شيخي.